الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فرق كبير بين الاستماع والإنصات، حتى إن آية الأعراف التي ليس هناك من مسلم في المليار ونصف إلا وهو يحفظها بفضل الله عز وجل، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالقرآن بين لنا وفاجأ العرب أن الاستماع شيء والإنصات شيء آخر. من هذا المنحة أسأل سؤالا لنفسي ولكم، هل نحن نستمع لأبنائنا وبناتنا، أم أننا ننصت، أم أننا لا نستمع ولا ننصت؟ أو السؤال بطريقة أخرى، هل لو وقفنا إن شاء الله، مش لو وقفنا يعني إن شاء الله، إذا وقفنا بين يدي الله يوم القيامة وسألنا عن حقوق الآخرين لدينا، ومن ضمن هذه الحقوق حقوق أبنائنا علينا، يعني نحن نعلم أو نعلم ويعلم إخواننا من الدعاة والعلماء والوعاظ والخطباء، وجوب يعني بر الأبناء للآباء وحرمة عقوق الأبناء للآباء، لكن قليلا من علمائنا من يتحدثون عن عقوق الآباء للأبناء وعقوق الأمهات للأبناء. لماذا؟ لأن أول مرحلة من مراحل العقوق العكسي اللي هو عقوق الكبير للصغير هو عدم الاستماع وعدم الإنصات. فإذا سئلنا بين يدي الله يوم القيامة، هل قمتم بواجبكم كآباء وأمهات نحو أبنائكم وبناتكم، أم أنكم ما أديتم هذا الحق؟ بلا شك الآن كلكم إلا من يعني ندرة قليلة، الكل سوف يقول نعم، أنا فيما أظن اخترت له أما صالحة، فيما أظن أو أوقن أنني راعيت صحته وذهبت به إلى الطبيب وأعطيته التطعيمات في طفولته وأدخلت أفضل المدارس وأنفقت عليه في أحسن الجامعات، ويعني أرقت ماء حيائي أمام الكبير والصغير والمسؤول وغير المسؤول حتى وجدت له يعني مكان معين في وظيفة محترمة، اشتريت له سيارة واشتريت له بيتا وزوجته. كل هذا لا علاقة له بالإنصات، كل هذا لا علاقة له بالحقوق، هذا صنعت جزاك الله خيرا، هذه مسؤولية تتخلى عنها قصة أخرى. لكن هل هذا هو الاستماع؟ هل هذا هو الإنصات؟ تجد أي أب يقول يا شيخ أنا كل وقتي لأولادي، كيف؟ يقول أذهب من السادسة صباحا حتى السادسة مساء في عمل مضني، وآتي إليهم بالمال بالطعام بالكسوة بالفسح بالنزهة بالتدريس بالعلاج. أقول له هذه كلها ما أعطيت لك شيئا أبدا، أنت حريص على تطعيمه، والدول كلها العربية بالذات والإسلامية يعني اتباعا للدول المتقدمة تراعي المسائل الصحية للأولاد، تطعيمات الطفولة عندما يولد، هذا مش عارف الطعم الثلاثي، هذا التطعيم الثلاثي، هذا التطعيم ضد الجدري وضد السل وضد كذا وضد كذا. لكن الأمة أغفلت أمرين كبيرين وخطيرين إلى الآن ومصر على هذا الإغفال. الأمة تصر بولاة أمرها من مشرقها إلى مغربها ونحن معهم على عدم تطعيم ورفض تطعيم الأولاد والبنات ضد ميكروبات العولمة وجراثيم الثقافة وفيروسات الحداثة وما بعد الحداثة، فبالتالي تصعد لنا وتظهر لنا فقاعات على الساحة كل حين ومين سبحان الله، وتتخلف الأمة لأننا أنشأنا أبناء معاقين سلوكيا، معاقين خلقيا، معاقين شرعيا، معاقين دينيا. يعني أنا لو عندي ولد عنده رجل أقصر من رجل فورا أذهب إلى الطب ويصنعون له حذاء معينا بحيث أن يكون هذا أعلى من ذاك حتى تستوي قدمه. عنده مشكلة في عينيه فورا منظار طبي، عنده مشكلة في قلبه سريعا إلى عملية جراحية حريص على بدنه. لكن الكارثة العجيبة أننا لسنا حريصين على سبحان الله صحته الدينية، صحته القيمية، صحته السلوكية، صحته النفسية. كيف؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نرضع أبناءنا أو بناتنا من المرأة الورهاء. مش الورقاء بالقاف، لا، الورقاء دي منطقة هنا في دبي، لا، الورهاء بالهاء دي الحمقاء حتى وإن كانت أمه. قال عليه الصلاة والسلام: لأن اللبن يورث، هل علمت لما ابنك أحمق؟ لأنه ضحك فيه مرارة. يعني إن أدركت وأيقنت أنك أقدارك أو قدر ساقك إلى أن تصاهر هذه الأسرة وطلعت الأم حمقاء، هذا قدرك تتحمله، هذه ملكاتها لا ترضعه منها. مش في أطباء إلى الآن يمنعون بعض الأمهات بعد تحليل الحليب الرضاعة أنه يجب ألا ترضع الولد أو البنت منها وإلا يصاب بأمراض معينة. طيب إذا كان هذا في المسألة الطبية الفسيولوجية التشريحية، فلماذا لا يكون في المسألة النفسية أمر آخر؟ لماذا لا تكون في بلادنا الإسلامية في كل جامعة؟ شو عندنا كم جامعة؟ مئات. صحيح في تقدمها وفي تصنيفها، أنا لا أتكلم عن التقدم والتصنيف، هي جامعات اسمها جامعة خلاص. كل ما نجمع خمسة من الطلاب وكليتين ثلاثة وقانون الجامعة نفتح جامعة، خير وبركة مش وحش، لا ليس سيئا، لكن أنا لا أتكلم عن المستوى ولا أي جامعة يجب أن يصدر مرسوم وقانون في دول الإسلامية أن يكون فيها كلية للأسرة وللأمومة وللطفولة. ليش؟ الله، الجيل هذا كله مش الأولاد الجامعات والبنات يعني كما يقولون بالعامية على أعتاب الزواج بعد التخرج إن شاء الله بإذن الله نزوجه. طيب أزوج ولدا أو بنتا وهو لا يدرك عن طبيعة الأسرة شيء، ما تفكير الولد عن الأسرة؟ هو من صغره عنده أب أقرب إلى الحنق منه إلى العقل، دائما يوبخ الولد: أنت غبي، أنت فاشل، أنت لا تصلح. وعلماء النفس عملوا سبحان الله إحصائية عجيبة، قالوا يعني إذا سمع الولد في عمره من سن 3 سنوات إلى سن 7 سنوات 51 مرة وصفا معينا من أوصاف الحيوانات أعزكم الله أو غيره سبحان الله أو الصفات السيئة، يعني التصق في ذهنه ونسي أنه إنسان، بل أنت تقول أنت كذا أنت كذا أنت كذا، يلتصق في ذهنه. وعملوا بحث آخر خطير جدا يوقظنا من غفلتنا، كل الدول العالمية حطوها على ساحة الاستبيان وقالوا كم ينصت، انظر إلى هذا بحث غربي، ينصت الأب والأم إلى الأولاد والبنات، وجدوا أن أعظم شعب ينصت الأباء والأمهات إلى الأولاد هو الشعب الإيطالي، فينصت الأب الإيطالي والأم الإيطالية إلى الأولاد 16 دقيقة. لكن لابد ان نرى الايطال العربي، يعني لابد من مذكور يعني في البحث. يعني الاب والام العرب اللي هم المسلمين اللي هم علماء التربيه اللي هم مربين على كتاب الله اللي هو رضي الله لهم الاسلام دينه اللي كان بينهم ويقودهم الى الان والى ان يرث الله الارض، ومن اعظم مربي في العالم كله وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ينصت الاب العربي والام العربيه الى الولد والبنت 30 ثانية في اليوم. يعني ايه انصات؟ اذا كلمني ولدي وانا مع الجريدة ليس هذا انصاتا، اذا كلمني وانا اشاهد النشرة او المباراة على الشاشة ليس هذا انصاتا، اذا كلمني ولم يكن في يدي جريدة ولا امامي شاشة ولا اتحدث في التلفزيون ولكن لا انظر اليه والى عينيه فانا غير منصت. ده تعريف الانصات. الانصات ان تكون بكلك، كان عليه الصلاة والسلام إذا حدثه أحد نظر عليه الصلاة والسلام في وجهه حتى إن الجالسين من حوله إذا كانوا كثرة ظن كل واحد منهم أن حبيبنا ما اهتم إلا به صلى الله عليه وسلم، يعني بحيث أن يوزع اهتمام. فأنت لما تضع الولد أمامك وتمسك يده وكما يقولون بلغة الجسد وغيره وتنصت إليه وتحاوره وتستمع إليه يستشعر هذا. ولذلك إذا كان بين الأخوة، يعني قال عليه الصلاة والسلام إذا أحب أحدكم أخاه يبلغه أم يكتم حبه؟ يبلغه، صح ولا لا؟ كلهم يحفظ. إذا أحب الإنسان إنسانا أبلغه أنه إيه؟ أنه أني أحبك في الله، أنا أحبك الله الذي أحببتني فيه. هذا من السنة العظيمة للرسول. إذن التعبير عن الحب أمر إسلامي. طيب التعبير عن الحب عبارة عن إيه؟ عن بحر العاطفة الجياش الذي يجب أن يتحول من بحر آسن، يعني ماء راكد، يعني ماء العواطف الراكد، يجب أن يتحول إلى ماء دفاق تعبر به أنت لولدك ولابنتك أنك تحبهم. لابد أن يسمع هذه الكلمات الإطراء، أما أنت فاشل، أنت غبي، أنت لا تصلح، أنت كذا، أنت كذا، أنا قد أنفقت عليك مالا كذا وكذا، أنت ما تبرني، أنت لا تعرف البر، لا تعرف صلة الرحم، كذا. سبحان الله، هل رب العباد مثلا في سورة المؤمنون هل بدأ السورة بأن الذي يصلي ذهب إلى النار وبيصل خرابة؟ فلقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حتى اللي أجلس أحيانا مع خبراء الإعلانات، ما الجديد في عالم الاعلانات من الناحيه العلميه؟ يقول لك كلمه لا بدانا نلغيها في عالم الاعلام. يقول لك لا للمخدرات، المخدرات مليئه الدنيا، لا للتدخين وكل الناس تدخن، لا لكذا. قالوا كلمه لا دي لا لا لا، بداوا يستبدلوها بالمحافظه على الصحه، المحافظه على النضاره، المحافظه، سبحان الله العظيم. فلغه المحبه يجب ان تتحرك، واذا لم تحرك عواطفك نحو ابنائك صار بحر العواطف عندك او نهر العواطف عندك ماء آسن لا يتحرك، وتتجفف العواطف، تجف. ولذلك تجد احيانا كثير من الزوجات المسكينات بعد الزواج بعشرين وثلاثين سنة تقول عشت في كنف اب ما سمعت منه كلمة حب، ثم زوجني لرجل كان ابي بالنسبة له بحرا، يعني ابوها كان بالنسبة له رحمة. فتخيل الزوج عبارة عن ايه؟ عن حجر، كما قال شاعرنا: امر بالحجر القاسي فالثمه لان قلبك قاس يشبه الحجر. فانا اتعجب من امة الله عز وجل اوجد لها القرآن ونحن لا نوجد هذا الكتاب عمليا في انشاء كلية للأسرة في كل جامعة يتعلم أبناء، وهذه الكلية لا تكون خاضعة أو لا تكون قاصرة على الأولاد والبنات الدارسين في الجامعة، بل يفتح المجال للانتساب إليها ممن لم يدرس فقه الأسرة حتى وإن كان في السبعين والثمانين من عمره. أنت تجد العور الأسري الموجود أو العوار الأسري الموجود أو زحف قطار الطلاق الموجود نتيجة عدم تركيب، سبحان الله. يعني أنا لا أريد أن أسمعك ما يؤذيك، أكثر من أربعة عقود وجل ما أسمعه مشاكل أسرية، لو سمعت أنت وأنتم ما تقوله عنكم زوجاتكم لأصابكم اليأس والإحباط. ليست تجنيا، هي ربما عندها قلة صبر، عندها سبحان الله قلة تحمل، عندها أمراض نفسية. بالله عليك، هل تدرك أنت وأنت زوج مسلم عربي بلغت 40 و50 أن زوجتك في سن معينة تتغير التركيبة البيولوجية والسيكولوجية والنفسية لها نتيجة دخولها من مرحلة إلى مرحلة؟ أنت لا تعاني هذا، بالعكس هي التي تعاني، وأنت لا تدرك أنها انتقلت من عمر إلى عمر ومن وضع إلى وضع، وبدأت نفسيتها تتغير، بدأت. نحن لا ندرك لأننا ما درسناها. لماذا؟ لأننا كنا يكذب علينا وما زلنا نكذب. يسأل الولد الصغير عنده 4 سنوات 5، يلاقي أخ رجع جديد أو بنت، من أين جاء هذا يا أمي؟ تقول من السوق. سوق. يعني رحت الجمعية وقلت السوق. وبعد أصل صحينا الصبح لأنها كده السقف اتفتح لا إله إلا الله. الولد يبص لأمي يقول إما هي متخلفة، يا متخلفة مش ممكن، يعني ما مش ممكن يكون أخويا ده، لأن الولد يعرف. فلا بد أن نكون صادقين، وهذه أسئلة كانت إشارات حمراء أمامنا ونحن صغار أن نسأل في عيب. لا تسأل، لا بد أن الولد يجاب. فنحن ما أنصتنا إلى اليوم إلى أبنائنا وبناتنا، وذلك لما الولد يصل إلى سن المراهقة وسن البلوغ يستقل عنا، يبتدي يحتضن آخرون، إما سائق أو الخادمة أو المربية أو رفقاء السوء في المدرسة أو رفقاء السوء في المجتمع. والكارثة الكبرى إن إعلامنا أيضا برضو، ما احنا عشان نربي شباب يكون ثروة للوطن وثروة للأوطان، ولا يهدم يعني يهدم هذا الشباب مستقبله ومستقبل الأمة بأننا ما ربيناه، لابد أن نضع القواعد. وضع القواعد ليس في المسجد فقط، المسجد أنا أراكم من الجمعة للجمعة، كم عددكم؟ وبعدين ينشر على النت، كم من يرى؟ يعني سبحان الله. لكن مجمد تماما نشاط العلماء الربانيين على الشاشات كلها، وإذا صعد على شاشة صنف، ده تبع كذا، ده تبع مجموعة كذا، ده تبع جماعة، ده هذا لا يصعد، هذا لا يتكلم، هذا لا يقول، سبحان الله. أما في المساجد محصورة على صنف الأتقياء الأوفياء مثلكم أمثالكم، أو من ساقته أقداره إلى المسجد ليصلي الجمعة حرجا من أبنائي بدل من أن يجلس في البيت. هل هذه جرعة كافية لتنشئة أمة؟ طبعا لا. كان عليه الصلاة والسلام في كل صلاة يذكر المسلمين بشيء، إما موعظة، إما طرفة، إما رؤية، إما تأويل، إما تفسير، إما أمر، إما فسبحان. فيجي يوم الجمعة والحمد لله طوال الأسبوع واخدين مواعظ، فلما كان يصعد المنبر ويقرأ سورة قاف يبكي الجميع. لماذا يبكون؟ لأنه مستعد نفسيا للاستماع إلى قاف من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنت أنني صعدت المنبر وقرأت عليكم قاف سوف تنتظر إلى نهايتها حتى يبدأ الشيخ في الخطبة ولا تعتبرها خطبة؟ لماذا؟ لأن سبحان الله العظيم الأولاد عندهم الآن يعني الحدث السريع، المعلومة القصيرة، المعلومة السريعة، يجب أن تكون مركزة. وتبخرت من بيننا العواطف، ولذلك أقول رجل زوج كريم حدث بينه وبين زوجته خلاف، حاول أحد الأبناء المصلحين في قضايا الإصلاح الأسري، وأنا أيضا أشجع الإصلاح الأسري وهيئات الإصلاح الأسري، لكن قبل أن يصلوا إلى الإصلاح الأسري لماذا أنتظر؟ الإصلاح الأسري ده إصلاح مرض، إصلاح إيه؟ مرض. والإسلام دائما في شرائعه عنده مسألة الوقاية خير من العلاج، قبل أن يصل المرض. لماذا نعطي التطعيمات للأولاد الصغار؟ خشية أن يصيبه المرض، فأنا منعطيهم تطعيمات إيمانية فيصيبهم أي فيروس، أي يقعد مع الولد يقول له ما الذي أعلمني أن كل الأحاديث صحيحة؟ والآن في بعض الفضائيات العربية يصعد علينا بعض العلمانيين العرب الكارهين لدين الله بينشروا الآن 2 أسبوع 3، واحد طلع يقول لهم لا 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 كل الناس سوف تدخل الجنة، ما فيش نار يوم القيامة. أنا قلت لكم بدأت بإنكار عذاب القبر، سوف تنكر الآخرة، ثم ينكر الدين، ثم ينكر رب العباد سبحانه وتعالى. هذه مراحل، هذه مراحل هدم الأمم. لماذا؟ لا لأننا نقف على أرض رجراجة لم نثبت قواعدها. لكن المهم أنا لا أعيدك الهم الأكبر الذي لا تستطيع أن تعمله، ارجع إلى بيتك وأعد حساباتك. هل نبدأ في فقه الإنصات بدلا من فقه التوبيخ، فقه المدح بدلا من فقه أنت فاشل أنت شيطان أنت غبي أنت لا تصلح؟ هل نعود إلى فقه الكلمات الطيبة مع الزوجات، لأن الزوجة لا تريد منك إلا كلمة طيبة؟ أقول لك الرجل ذهب إلى المصلح الأسري يقول له يا أخي زوجتك تريد منك كلمة طيبة، اذهب وأنت ربنا موسع عليك، خذ هدية واذهب وعبر لها عن حبك. قال لا أنا أشتري لها بآلاف مؤلفة، لكن كلمة أحبك دي أستحي أن أخرجها. يستحي، ربما لا يستحي أن يقولها لزميلته، لكن يستحي أن يقولها نعيد لزوجته يقول لها إزاي. فيعتبر أن هذا بالله عليك ده فيه ناس في بلادنا إلى الآن يستحي أن يحمل الطفلة الصغيرة في السوق وزوجته حامل وتحمل طفلا آخر، ويستحي أن هذه يعني تنكر لرجولته أو ذكورته العربية. خسي هذا الإنسان لأنه لا درس لا 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 الرحمة ولا عن الحنو ولا عن المودة ولا عن الرحمة. نسأل الله أن يرزقنا فهما، ونسأل الله أن يبعد عن أبنائنا وبناتنا شياطين الإنس والجن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، كنت صاحب آمال قصيرة، فكنت أوصي كلما وجدت مسؤولا اقتربت منه في بلادنا العربية أنصحه أن يصدر مرسوما بأن يذهب أبناؤنا وبناتنا القادمين أو المقبلون على الزواج بأن ندرس لهم فقه الزواج، وفي آخر الدورات المكثفة هذه نعطيهم إجازة كعلماء وفقهاء أنه يصلح للزواج، زي بالضبط الإجازة الطبية الشهادة الطبية التي الصحية تثبت لنا أنه خالي من أمراض كذا وكذا وكذا، ونضيف إليها أيضا إجازة نفسية صحة نفسية من طبيب علم نفس معتبر أو طبيبة علم نفس معتبرة تقول إن هذه البنت خالية من العقد التي عند أمها، هذا الولد خالي من المصائب النفسية التي عند أبيه أو عند خاله أو عمه، إن الجينات تشتغل. فإذا سلم فقهيا وسلم نفسيا وسلم صحيا، بالله عليه أسرة ناجحة ولا أسرة فاشلة؟ لا، أنا الآن أطالب بما هو أكبر. هذا كلام، والمصيبة أن ما حدش استمع، أنت تظن أن حد نفذ يعني؟ لا لا، إحنا كلامنا يعني صرخة في واد، لأن صرخة عالم لا 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 تبعث الروح الأصيلة في الرفات، لا ما ينفعش. ايه؟ لان لا حياة لمن تنين. لكن انا اولادي ما ابوها اكبر تؤسس، لان الان الهجوم علني على الاسرة المسلمة، لم يبق لنا من محضن الا الصلوات الخمس، ومن قبل الكتاب الذي حفظه رب العباد عز وجل ونحن نحفظه ولا نتدبره ولا نطبقه، مجرد يعني كاسيتات حفظ او اسطوانات حفظ، ثم محضن الاسرة المسلمة التي يريدون هدمها. كيف؟ الآن الهزف الثوابت هزف كبير. ابنتك الآن تأتي لك من الجامعة تقول لك إن الأستاذة أو الأستاذ في الجامعة قال لنا أنني أيقنت أن الحجاب ليس فرضا. اقنع بنتك، أنت أقنعت زوجتك بالحجاب بعد 25 سنة. إن شاء الله إلى أن تقنع ابنتك بإذن الله نكون كبرنا عليك أربع تكبيرات، لأن مش سبحان الله العظيم. لأن إذا كان أمها العاقلة تحجبت، ولما تحجبت ما تحجبتش كما يحب الرسول ان يراها، لا، تحجبت كما تحب هي ان ترى نفسها. ادخل مصلحه كده من المصالح تلاقي بنت سبحان الله موظفه شد على دماغها وحاطه مش عارف ايه حجرين على راسها من فوق، انا اظن انها تبني حجاره من لا ده هم الايه، لهن شعور كاسلمه البخل. شوف الرسول كانه دخل مصالحنا ورأى بناتنا أو بعضا منهن، شعورهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة، والمصيبة الأكبر ولا يشممن ريحها. هي لو شمت رائحتها كانت عملت عملها، لكن امها تشجعها، زوجها يسكت عنها، سبحان الله. فنحن نرضى بخير. انا اقول حتى ان امها لما ارتضت الحجاب ارتضت حجابا في في في, في عقلها هي، مش عارف يقول لك يا سيدنا الشيخ ادي سروال ولا بنطال واسع ومش عارف قميص عليه طويل، ايه رايك؟ والله يا بنتي انا مش اخصائي ازياء، اللي اعرفه في الحجاب مفيش باب في الاسلام اسمه ايه، باب الزي، لا للرجل ولا للمراه، لكن سابغ واسع فضفاض لا يصف ولا يشف، لا يشبه زي الرجل، لا يشبه زي الكافرات، لا يكون مطيبا، لا يكون معصفرا، يعني اللون الفسفوري، اللون الاحمر الفاقع، اللون كل هذا ممنوع. هذا هو الاطار العام حطه العلماء او استفدنا من الفقهاء شروط ثمانية للحجاب. لكن عايزة تتحجب على طريقتها، وتحزن كثيرا اذا قلت انت لها هذه حشمة وليست حجابة. فالكارثة الكبرى ان هز الثوابت بدأ. طيب امام هز الثوابت نظل هكذا؟ نظل نخرج من اولادنا من يقتنعون ان الجهاد هو قتل الناس، ان الجهاد هو كذا وكذا وتخلط؟ طب ما يزحفوا نحو اسرائيل لتحرير بيت المقدس. يعني اذا كان هذا جهادا، المصيبة الكارثة الكبرى هزت الثوابت امام ابنائنا وبناتنا. نحن لم نحتضنهم باستماع وانصات، لم ننشئ جامعات وكليات للأسرة والأمومة، لم ندرس فقه الأسرة وفقه الزوجية وكيف نختار، سبحان الله العظيم، الأولاد والبنات. الموظفات تركنا البنات والأولاد وعوضوا بدل الرضاعة الطبيعية رضاعة صناعية. وأنا أقترح من المنبر أن يصدر قانون بالتحريم القومي زي الأمن القومي بالضبط لزجاجة اللبن الصناعي، إلا إذا كان له ضرورة. نفرض لبن الام ضار، الام لها ظروف معينه لا تستطيع ان تقول، لكن اللبن الصناعي هذه يخرج اولاد قساة القلب لا يعرفون رحمه ولا عاطفه، لان العلم اثبت ان في اشعه معينه تخرج من قلب الام ومن صدرها ساعه الارضاع. ولذلك ربنا قال يوم تذهب كل مرضعه عما ارضعت، مش مرضع، لو قال مرضع يبقى الولد بعيد عنها، لكن قال مرضعه، يوم تظهر كل مرضعة يعني ساعة الإرضاع. وهذه أحن اللحظات بين الولد وبين أمه، أو بين البنت وبين أمها. أحبتي في الله، يعني لعلي أكون حادا في كلامي، لكن الأب الشفيق والأب الرحيم دائما يوخذ ولده بالحقنة المؤلمة ليرجو له الشفاء. والله إني ناصح لولاة أمرنا ولشعوبنا، عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن يوصل هذه الكلمات لمن يستطيع أن ينفذ. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات. اللهم اهد أزواجنا وزوجاتنا، واهد أبناءنا وبناتنا. اللهم يا رب العالمين أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله.